الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم قانون الإجراءات الجزائية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد المؤمن شجاع فيه. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزاؤنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والذي سيكون بعنوان المحاكمة. وقد كانت المحاضرة السابقة بعنوان التحقيق، حيث تناولنا في تلك المحاضرة أو في المحاضرة السابقة تعريف التحقيق وضماناته وإجراءات جمع الأدلة والإجراءات الاحتياطية وتصرف النيابة العامة في التحقيق. أما في هذه المحاضرة فسنبين أو نشير إلى المحاكمة أو ندرس المحاكمة. ندرس المحاكمة، والمحاكمة هي مجموعة الإجراءات التي تستهدف تمحيص أدلة الدعوة، ثم الفصل في موضوع الدعوة الجزائية إما بالبراءة أو الإدانة، والمواضيع التي سوف نعرضها في هذا الدرس هي: أولا تنظيم القضاء الجزائي، ثانيا إجراءات نظر الدعوة الجزائية، ثالثا الإثبات الجزائي، رابعا الحكم الجزائي. أولا تنظيم القضاء الجزائي. المحاكم الجزائية متدرجة، فهناك محاكم جزائية ابتدائية، وهناك شعب استئنافية جزائية، وهناك دائرتان جزائيتان بالمحكمة العليا. والخلاصة إن التقاضي الجزائي في اليمن يكون على ثلاث درجات: ابتدائي، استئنافي، نقض. ما هي عناصر تشكيل المحكمة الجزائية؟ مما يتم تشكيل المحكمة الجزائية، تتشكل المحكمة الجزائية من النيابة العامة وكاتب الجلسة والقضاة أو القاضي، القضاة في الاستئناف أو القاضي في الابتدائية. ما هي أنواع المحاكم الجزائية؟ المحاكم الجزائية إما أن تكون محاكم عادية أو محاكم خاصة. ما هي المحاكم الخاصة؟ مثل محكمة الأحداث، المحاكم العسكرية، المحاكم الجزائية المتخصصة التي متخصصة بجرائم الاختطاف والتقطع، محاكم الأموال العامة، اللجان التحكيمية. ما هي موانع القضاء؟ موانع القضاء هي الحالات التي يمتنع فيها على القاضي سماع الدعوة الجزائية والحكم فيها. متى يمتنع القاضي عن الفصل في الدعوة؟ يمتنع القاضي عن الفصل في الدعوة في حالتين: الحالة الأولى عدم صلاحيته للقضاء. متى يكون القاضي غير صالحا للقضاء؟ حيث يمتنع على القاضي أن يشترك في الدعوة إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا. لا يجوز أن يكون خصما وحكما في آن واحد، إذا وقعت الجريمة على القاضي شخصيا فلا يجوز له أن يتولى محاكمة أو يقوم بمحاكمة المتهم لأنه طرف. أيضا إذا كان القاضي قد قام من قبل في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، كأن يكون القاضي ضابط شرطة فيقام بالقبض على المتهم وجمع الاستدلالات على المتهم ثم تعين بعد إذن قاضي، إذا لا يجوز لأنه قد جمع الأدلة، فعندئذ لا يجوز القاضي أن يجمع بين الضبطية القضائية وبين وظيفة القاضي، وعندئذ يكون عندئذ غير يكون ماذا؟ يكون غير صالح، غير صالح لماذا؟ للقضاء. أو كان القاضي عضو نيابة أو وكيل نيابة وتولى التحقيق في القضية ثم تعين أيضا قاضي في القضية، بعد أيضا عندئذ لا يكون صالح في هذه القضية، لأن له إيش؟ توجه مسبق، ولأنه قد علم خلفيات الموضوع وتفصيلات القضية، فعندئذ لا يكون محايدا. أيضا إذا كان القاضي يشتغل في المحاماة ثم عين قاضيا وقد كان فيما سبق كان محاميا لأحد الخصوم، عندئذ أيضا لا يكون صالحا. لماذا؟ أن يكون قاضي أو يفصل في الدعوة، لأنه قد كان أو كان له قول أو رأي في هذا المسألة عندما كان محامي لأحد الخصوم، ولا يؤمن عندئذ لا يؤمن القاضي على أن يكون عادلا، كما إن ذلك يخل بالعدالة والحيدة المفترضة في القاضي. أيضا إذا كان القاضي أيضا قد كان شاهد في الدعوة، عندئذ إذا شهد القاضي إذا كان شاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوة ثم تعين بعد إذن قاضيا، فعندئذ لا يصلح للقضاء، لا يصلح القاضي للقضاء، لأنه قد كان شاهدا من بعد، وتبعا لذلك كان له أثر أو تأثير على ماذا؟ على الدعوة، وعندئذ لا يجوز للقاضي أي لا يكون القاضي لا يجوز له أن يصرف الدعوة، ولا يكون لأنه يكون غير صالح للقضاء في هذه القضية التي سبق له أن شهد فيها. كذلك إذا كان القاضي يكون بأي عمل من أعمال الخبرة، كأن يكون طبيبا أو محاسبا أو مهندسا، فيبدي رأيه في واقعة معينة في الدعوة ثم يتعين بعد إذن قاضي، أيضا له إذا صار للقاضي رأي ثابت وتوجه مسبق في القضية، فعندئذ لا يكون القاضي محايدا ولا يكون صالحا للفصل في القضية. الحالة الثانية من موانع القضاء هي حالة رد القاضي وتنحية القاضي. ما المقصود برد القاضي وتنحيته؟ المقصود بذلك هو رخصة خولها القانون للخصوم في طلب منع القاضي من نظر الدعوة. إذن هناك رد للقاضي وهناك تنحي للقاضي. رد القاضي يكون من قبل الخصوم، وتنحي القاضي يكون من تلقاء نفس القاضي. رد القاضي يجوز للخصوم طلب رد القاضي إذا لم يكن القاضي صالحا لنظر الدعوة على النحو الثالث ذكره، كأن يكون خبيرا، كأن كان عضوا من عضو في النيابة فأشتغل في القضية، كان مأمور ضبط قضائي جمع أدلة القضية، كان محاميا لأحد الخصوم، كان خبيرا في القضية، كان شاهدا في القضية، عندئذ يجوز إذا كان القاضي على هذا النحو وأسردت القضية إلى هذا القاضي، عندئذ ماذا؟ يجوز الخصوم أن يطلب رد القاضي، لأن القاضي عندئذ سيكون غير محايد. أيضا إذا كان إذا حدث للقاضي أو لزوجته خصومة مع من؟ مع الخصوم في الدعوة التي ينظرها القاضي المطلوب رده، إذا عندئذ القاضي سيكون خصم حكم، لأنه خصم لأحد أطراف الدعوة أو زوجته، هل هي زوجته القائمة معنى زوجته في عصمته، أو إذا كان لمطلقة القاضي طلق امرأة وله ولد منها وصارت هذه المطلقة معها قضية مع من؟ مع أحد أطراف الخصومة، عندئذ أيضا لا يؤمن يكون ذلك سبب من أسباب رد القاضي، لأنه عندئذ قد لا يكون القاضي محايدا عندما تكون لمطلقته التي له ولد منها لا خصومة مع أحد الخصوم في الدعوة المنظورة أمام القاضي المطلوب رده. ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بقصد منع القاضي من نظرها، أحيانا يفتعل الخصوم افتعال القضية لكي يرد القاضي عندما يلاحظ أن القاضي يريد أن يتجه لا يخدم المصالح أو لا يتجه إلى الوجهة التي يريدها، فعندئذ هذه لا تكون مانعة الدعوة المفتعلة والمختلقة أو الكيدية، لا تكون مانعة للقاضي من ماذا؟ لا تكون مانعة للقاضي من القضاء، ولا يرد القاضي إذا في هذه الحالة. التنحي القاضي. احنا كنا ذكرنا رد القاضي وهو الرد يتم من قبل الخصوم، التنحي القاضي يكون من قبل القاضي، من قبل القاضي نفسه، نفسه. التنحي والتنحي القاضي يكون وجوبيا ويكون جوازيا. متى يكون تنحي القاضي وجوبيا؟ يكون إذا قام بالقاضي سبب من أسباب الرد الثالث ذكرنا ذكرناها، يكون كإن كان محايما فيما سبق، كان عضوا في النيابة فيما سبق فحقق الدعوة، كان شاهدا في الدعوة، كان خبيرا في الدعوة، فعلى القاضي عندئذ عندما يتحقق سبب من أسباب الرد التي ذكرناها، على القاضي عندئذ أن يصرح للمحكمة بهذا السبب كي تفصل المحكمة ويطلب منها تنحيته، لأنه كان له في هذا المسألة مقال وكان له موقف من هذه القضية. أما التنحي الجوازي، ما هو التنحي الجوازي ومتى يتم التنحي الجوازي للقاضي؟ التنحي الجوازي يكون إذا توافرت أسباب يستشعر القاضي منها الحرج من نظر الدعوة، من نظر يحرج القاضي من نظره للدعوة، فعندئذ يجوز، لا يكون على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الجواز، يجوز القاضي أن يتنحى تنحيا جوازيا عند نظر الدعوة إذا ما استشعر الحرج من نظر الدعوة. اختصاص المحاكم الجزائية، ما المقصود بالاختصاص؟ أو ما المقصود باختصاص المحاكم الجزائية؟ الاختصاص هو صلاحية المحكمة للنظر والفصل في الدعوة، والاختصاص يتعدد إلى عدة اختصاصات، فهناك الاختصاص الشخصي، وهناك الاختصاص النوعي، وهناك الاختصاص المكاني، وبيان هذه الاختصاصات على النحو الآتي. أولا الاختصاص الشخصي، المقصود به تحديد الأشخاص الذين يحق بثولهم أمام القضاء. طيب هل هناك أشخاص لا يحق بثولهم أمام القضاء؟ نعم، الأصل إن المحاكم الجزائية اليمنية تختص بنظر الدعاوي الجزائية عن الجرائم التي تقع على الإقليم اليمني أو على الطائرات أو السفن التي تحمل علم اليمن، ولكن تردها على هذا الأصل بعض الاستثناءات كالمبعوث للدبلوماسيين المعتمدين باليمن، وكذلك الأحداث وكبار المسؤولين. الدبلوماسيين يحاكموا على الجرائم التي ترتكبها في اليمن أمام القضاء دولهم، الأحداث يحاكموا أمام ماذا؟ أمام محاكم الأحداث، أمام محاكم الأحداث، وكبار المسؤولين تشكل لهم محاكم الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم أيضا تشكل لهم محاكم خاصة تنظر في الجرائم المنسوبة إليهم، فتبعا ذلك لا يمثل أمام القضاء، هؤلاء الأشخاص لا يمثل أمام القضاء، وهذا هو المقصود بالاختصاص الشخصي. هناك أشخاص يمثل أمام القضاء وهناك أشخاص لا يمثل أمام القضاء. ثانيا الاختصاص النوعي، ما المقصود بالاختصاص النوعي؟ المقصود بالاختصاص النوعي معنى الاختصاص النوع القضية، المقصود به تحديد الاختصاص بحسب نوع الجريمة المرتكبة ودرجة جسامتها. ولم يأخذ القانون اليمني بهذا الاختصاص، مع أن هناك في المحاكم، في المحاكم اليمنية موجود في الواقع قاضي يختص، قاضي يختص بنظر الجرائم الجسيمة، وقاضي آخر ينظر في الجرائم غير الجسيمة. الاختصاص المكاني، الاختصاص المكاني تقوم فكرة الاختصاص المكاني على تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق أو أماكن، ثم يتم توزيع هذا الأماكن بين المحاكم. مثلا عندنا في صنعاء هناك محكمة جنوب غرب، محكمة جنوب غرب تختص بحجة وبيت بوس والحي السياسي وغيرها. إذا قسمت أمات العاصمة إلى مناطق بين من؟ بين المحاكم القائمة، كل محكمة تختص بمكان معين من أمانة العاصمة. هناك محكمة شمال العاصمة، محكمة غرب العاصمة، محكمة جنوب غرب العاصمة، محكمة شرق العاصمة، محكمة جنوب شرق العاصمة. إذن هذا هو المقصود بالاختصاص المكاني، ويتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، أو المكان الذي يقبض على المتهم فيه. هل الاختصاص بين المحاكم مفصول به أم متنازع بشأنه؟ هناك تنازع أو قد يحدث تنازع في الاختصاص بين المحاكم، والتنازع هذا قد يكون تنازع سلبي وقد يكون تنازع إيجابي. إذن ما هو التنازع؟ التنازع هو التنازع بين محكمتين بشأن اختصاصهما بدعوى معينة، والتنازع قد يكون تنازع إيجابي. والتنازع ما هو التنازع الإيجابي؟ يعني ادعاء محكمتين اختصاصهما بدعوى معينة، حدثت جريمة معينة مثلا في شارع علي عبد المغني، محكمة شرق صنعاء تريد أن تقول اختصاص لها، محكمة غرب صنعاء تقول الاختصاص لي. إذن معنى تنازع أو ادعاء كل محكمة تدعي اختصاصها بدعوى واحدة بدعوى معينة، هذا ما يسمى بالتنازع الإيجابي. كل محكمة تدعي اختصاصها بهذه الدعوة أو الواقعة. التنازع أيضا كما قد يكون إيجابيا قد يكون التنازع أيضا تنازعا سلبيا. ما معنى التنازع السلبي؟ التنازع السلبي يعني إنكار محكمتين لاختصاصهما بنظر الدعوة، كأن تحدث في شارع علي أو وسط شارع علي عبد المغني تحدث جريمة معينة في الوسط، في وسط الشارع، معروف إلى أنه من جهة الشارع جهة باب السباح اختصاص المحكمة شرق صنعاء، ومن جهة معنى جهة التحرير يكون الاختصاص لمحكمة غرب صنعاء. عندئذ محكمة غرب تقول أنا وقع الحادث وسط الشارع أو في المعنى الرصيف الفاصل ما بين خطي شارع عبد المغني. عندئذ تقول المحكمة شرق صنعاء أنا لا أختص بذلك، وتقول محكمة غرب صنعاء أنا لا أختص بذلك. إذن هذا يسمى التنازع السلبي. كل محكمة من الأول محاتين أو هاتان المحكمتان محكمة غرب صنعاء ومحكمة شرق صنعاء تنفي الدعوة، كل واحد تقول ليس هذا أنا لا ليس مختص بهذه الدعوة التي وقعت في منتصف تحديدا شارع علي عبد المغني، وهذا التنازع متصور التنازع السلبي. طيب التنازع هذا هل تركها القانون هملا؟ لا، القانون بيّن الجهة المختصة بالفصل في التنازع، والجهة المختصة بالفصل بين التنازع سواء التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي هي محكمة الاستئناف إذا كان التنازع بين محكمتين ابتدائيتين، كما ورد قبل قليل بالمثل اللي ذكرنا محكمة شرق صنعاء وغرب صنعاء. أيضا يكون إذا تنازعت محكمة الاستئناف، محكمة استئناف أب ومحكمة استئناف تعز على مثلا جريمة معينة أو واقعة معينة وقعت تحديدا أسفل القاعدة، فعندئذ اختلفت هل الاختصاص يكون لمحكمة استئناف تعز أو لمحكمة استئناف إب. عندئذ سواء أدعت المحكمتان اختصاصهما بنظر الموضوع، وعندئذ يكون التنازع إيجابي، أو كل محكمة من المحكمتين قالت إنها لا تختص بذلك، عندئذ يسمى هذا التنازع السلبي، ويكون الاختصاص بالفصل في هذا التنازع لمن؟ للمحكمة العليا. عندما يثور التنازع بين محكمتين استئنافيتين يكون الاختصاص في الفصل في التنازع للمحكمة العليا. ننتقل إلى الموضوع الثاني. ما هو الموضوع الثاني؟ إجراءات نظر الدعوى الجزائية. تتضمن إجراءات الدعوى الجزائية مواضيع شتى. ما هي المواضيع هذه؟ أولا المبادئ العامة للمحاكمات الجزائية. هناك مبادئ للمحاكمات الجزائية أوليات قبل النظر في الإجراءات نفسها. هناك إجراءات للتكليف بالحضور، كيف يحضر الخصوم وتيم سلوك، كيف يحاكم المتهم الفار، كيف تتم الإعلان للمسجونين للموظفين، كيف تطلب المحاكمة الإذن، يطلب النيابة أو المحكمة الإذن بشأن بعض الموظفين. إذن هناك مبادئ عامة للمحاكمات الجزائية، هناك إجراءات للتكليف بالحضور، هناك إجراءات أخرى لنظر الدعوى الجزائية، وبحسب ما يتسع الوقت تمكن الإشارة إلى هذه المواضع على النحو الآتي. ما هي المبادئ العامة للمحاكمات الجزائية؟ المبدأ الأول علنية الجلسات. أوجب القانون على ماذا؟ على المحاكم كافة، معنى أن تكون جلساتها في أماكن يستطيع الجمهور متابعة إجراءاتها، وكذا السماح بنشرها في وسائل الإعلام، نوع من الرقابة للرأي العام أو من الجمهور على إجراء التقاضي. أيضا بث الطمأنينة في ماذا؟ في نفوس الخصوم. خطأ القاضي لن يكون في الكواليس ولا يتم في الظلام، وإنما أيضا أعمال القاضي تتم معنا تتم علنية، فعندئذ يوفر نوع من الرقابة على القاضي، وإذا توفر الاطمئنان للخصوم، وإذا توفر القناعة بعدالة القضاء أن هذا قضاء عادل. أيضا هناك مبدأ آخر، إذا المبدأ الأول مبدأ إيش؟ مبدأ العلنية، مبدأ علنية في الجلسات، معنا يجب أن تعقد المحاكم جلساتها، الأصل أن تعقد جلساتها معنا في علنية، بحيث يستطيع الجمهور متابعة هذه الإجراءات، وأيضا يحضرها الخصوم والمحامون وغير وكلاء اللي هم وكلاء الخصوم. أيضا مبدأ آخر يتعلق بالمبدأ هذا، وهو مبدأ شفوية المرافعات. شفوية المرافعات، المرافعات الجنائية أو الجزائية يجب أن تكون شفوية، لا تقدم بأوراق يدخلها القاضي خلسة إلى ملف الدعوة، وإنما تقدم معنا يترفع بها المحامي، يترفع يسأل الخصم، يسأل القاضي الخصوم، يسأله القضاص ويسأله من أنت وما هي التهمة وما قولك في كذا، فتبعين معنى الشفوية. معنى الشفوية، المقصود الشفوية أن تجرى المحاكمة شفاهة بصوت مسموع لأطراف يسمعوا، من يسمعوا؟ أطراف الدعوة. ما يتمشى الهمس به، يهمس به همسة، أو يناجي القاضي أو الخصوم يناجي القاضي، معنى يشاور القاضي المناجاة، وإنما ينبغي أن يصدع بالقول، وأن يكون قولهم يصدع أو يقرع سمع القاضي، ويسمعها الجمهور ويتابعوا هذه الإجراءات، ويتحقق المحق من المبطل، ويتساجل الخصوم من القاضي فيستبين الحقيقة، ويكون الجمهور وهم من المتخصصين من المحامين وغيرهم يكونوا ماذا؟ شهود على العدالة، شهود على مدى التزام القاضي بالعدالة، ويكون ذلك نوع من الرقابة ارتقاها القانون من الشفوية. وذكرنا إلى أنها أن تجري المحاكمة، الشفوية المقصود بها أن تجري المحاكمة شفاهة بصوت مسموع لأطراف الدعوة الجزائية وللجمهور الحاضرين في جلسة المحاكمة، بحيث يتكلم القضاة والخصوم والشهود والخبراء المحاسبون الأطباء غير المتكلموا إيش شفاهة. الطبيب ما يقدر يشتغل له ويدخل لها القاضي ملف، وإنما يقرأ يجب أن يتلوه، أن يتلى معنى تقرير الخبير شفاهة بصوت يسمعه كل من يحضر جلسة المحاكمة. المبدأ الثالث من مبادئ العامة لمحاكمة الجزائية ما هو؟ المواجهة. المواجهة معنى، وهو أهم مظهر من مظاهر ماذا؟ من مظاهر حق الدفاع. المواجهة ذكرنا قبل قليل إلى أن الإجراءات يجب أن تكون الجلسات علنية، ويجب أن تكون الجلسات شفوية. أيضا المواجهة، يجب أن لا يستقبل القاضي أوراق أو وثائق أو يستمع إلى شهود في البيت أو في السيارة أو في سوق القات أو في غير ذلك، وإنما عليه معنى أن يواجه، يقول له انتظر وجد القاضي الخصم في سوق القات، فيقول له ماذا؟ يقول له عليك أن تقول هذا أو تسوق هذا، لا تتكلم هنا، عليك أن تقول كلام هذا في مواجهة خصمك. واجه، مبدأ المواجهة، وهو من أهم المبادئ الحاكمة والناظمة للمحاكمة الجزائية. يواجه، مبدأ المواجهة بين الخصوم، ومعنى ذلك أن تتخذ المحكمة المحاكمة صورة الحوار المنظم، ينظم القاضي يتكلم فلان يتكلم في مواجهة فلان، ثم لا تقطع عليه، ثم يترك الحيز للجانب الآخر، المعنى على النيابة، المدعي أول من يتكلم والمتهم آخر من يتكلم، فتبعا لذلك ينظم، له أن يقول ما يشاء، له أن يقول أنه في مواجهة خصمه، ولا يستمع القاضي خلسه، ولا يستمع أحد، لا تقوم المداولة ولا في البيت ولا في أي مكان من الأماكن الأخرى. وعلى القاضي ألا يستمع أو يقبل أوراق أو يستمع إلى أقوال إلا في مجلس القضاء، إعمالا وتطبيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهو من أهم المبادئ العامة للمحاكمة الجنائية. أيضا من المبادئ العامة للمحاكمة الجنائية تقيد المحكمة بحدود الدعوة، وهذا يعني انحصار ماذا؟ تنحصر سلطة المحكمة في نطاق الدعوة وحدود الدعوة الشخصية والعينية. ما المقصود بالدعوة العينية والشخصية؟ معنى هناك وقائع معينة يجب القاضي أن يتقيد هذه الوقائع، لا يقول هذا سرق العام، هذا سرق عندنا في الحارة، معنى هو يتقيد بحدود الدعوة التي رفعتها النيابة العامة الوقائع، نسبت له السرقة في الحصرة، إذن القاضي يقف عند ذلك، ولا يجوز له أن يقول هذا أيضا سرق في موضوع آخر، ويحاسب عن جرائم قد ربما ارتكبها هذا السارق، وإنما عليه أن يتقيد بحدود الواقعة التي رفعت، وهذا المقصود بمعنى الحدود العينية. الحدود الشخصية، هناك أطراف أو متهمين معينين، ما يقول عاد باقي فلان، عاد باقي فلان، وإنما عليه أن يتقيد بماذا؟ أن يتقيد بحدود الأشخاص الذين رفعتهم من النيابة العامة أو اتهمتهم من النيابة العامة، ولا يضيف إليهم ولا يضيف إليهم من يشاء. المبدأ الخامس من مبادئ العامة للمحاكمة الجزائية تدوين إجراءات المحاكمة. إجراءات المحاكمة ينبغي أن تكون مجرد حوار أو حديث أو مجابرة كما هو الإصطلاح عندنا في اليمن، وإنما يجب أن تثبت هذه الإجراءات بماذا؟ في محاضر، محضر رسمي، وهذا المحضر يكون بتحرير منه؟ أمين سر المحكمة تحت إشراف رئيس المحكمة، وعلى رئيس المحكمة أن يراقبه، لأنه أحيانا أمين السر يدون أقوال غير التي يقولها الخصوم، معنى لأسباب أو اعتبارات لا أستحي أن أذكرها هنا. فتبعا ذلك يقوم أمين السر، فعلى القاضي أن يراقب أمين السر ماذا يثبت في محضر الجلسة. ويتضمن هذا المحضر اللي محضر الجلسة المحاكمة الذي هو تدوين لإجراءات المحكمة، يتضمن هذا المحضر جميع الإجراءات وجميع قال المتهم، رد المتهم، جاء قال الخبير، قال الخبير زي سيناريو مثل ما ذكرنا على أنه حوار منظم، أن يثبت جميع الإجراءات والأقوال والتقارير الخبراء والقرارات اللي أيضا التي يصدرها القاضي وأقوال الشهود، إقرارات الخصوم، طلباتهم، اعتراضاتهم، دفوعهم إلى غير ذلك. ننتقل إلى جزئية أو إلى موضوع آخر، ما هي إجراءات التكليف بالحضور؟ وما المقصود بإجراءات التكليف بالحضور؟ عندما تقرر النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية إلى المحاكمة، ذكرنا أنه يقول تتهم النيابة العامة فلان وابن فلان بأنه في يوم كذا قد قام وهو طائعا عاقلا مختارا بارتكاب الفعل الجرمي ووصفه كذا وكذا والأدلة على ذلك كذا كذا كذا. إذن اتهمت النيابة العامة أشخاص، عندئذ يجب عليها عندئذ أن تكلف أول ما تحيل إلى عين إلى المحكمة أن تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزائية، وإن تقول المحكمة الجزائية يوم كذا عليك الحضور يوم كذا الساعة كذا في الجلسة المحددة، ويتم تنفيذ التكليف بواسطة النيابة العامة مباشرة، تكون تباشرة كأن يكون حاضر في الجلسة أو كون مودع في السجن تعلنها إلى السجن، معنى أو بواسطة المدعي بالحق الشخصي، معنى هناك أدعى مدعي بالحق الشخصي أدعى على من؟ على المتهم، فيتم إعلانها بواسطة من؟ المدعي. هذا يقول له ادرك قريمك، اذهب الى قريمك المتهم فاعلنه عليه الحضور يوم كذا وكذا في امام محكمة كذا، عليك الحضور الساعة كذا يوم كذا. اذا هذا هو المقصود باجراءات التكليف بالحضور. والاعلانات هذه مهمة جدا، ليست اعلانات كما يعلن تعلن محكمة كذا، وانما الاعلانات هذه مهمة ترتب عليها اثار، فتبعا ذلك يتم الاعلان، يجب ان يتم الاعلان الى المتهم بشخصه، ان يسلم له بشخصه. اتهمت النيابة العامة صالح بن صالح، إذا الإعلان يجب أن يسلم إلى صالح بن صالح نفسه، أو يتم إعلانه في محل إقامته في بيته، هذا بيت صالح بن صالح؟ قال نعم بلى، قال إذا هذا سلموا الإعلان عليه، قولوا لا يحضر يوم كذا. أيضا يتم تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة أيضا قبل انعقاد الجلسة 3 أيام، ما يقضي يعلنش نفس اليوم، وإنما عليه أن يعلن 3 أيام حتى يقول لا أنت متهم بكذا وعليك الحضور بكذا بكذا، حتى يعد دفاعه ويعد أوجه دفاعه يجهز الشهود. فتبعا لذلك يكون هذا تعطيل مبدأ المواجهة عندما تطلب منه أشياء أو يطلب منه الحضور من قبل من وقت الجلسة، وإنما يجب أن يتم الإعلان قبل انعقاد الجلسة ب3 أيام. طيب هذا الكلام كله على ماذا؟ على المتهم الحاضر المقبوع عليه. طيب المتهم الناكع، المتهم الفار، وما أكثرهم في اليمن، عندما يفر المتهم يفر من وجه العدالة، يرتكب جريمة قتل، جريمة زنا، جريمة سرقة، جريمة حرابة، جريمة غير من الجرائم، ويفر هاربا. كيف يحاكم هذا المتهم الفار؟ وهذه من المسائل الدقيقة التي ينبغي على الطالب في قانون الإجراءات الجزائية أن يحصلها أو يفهمها. كيف يحاكم المتهم هذا الفار؟ إذا أصدرت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهم ولم يحضر الجلسة، قلنا إلى النيابة العامة تعلنه من دون ما تعرف المحكمة هو موجود أو غير موجود، اعلنوه ليته، اعلنوه بشخصه، اعلنوه عن طريق عقل الحارة، اعلنوه عن طريق اسم الشرطة، فتم إعلانه. إذا النيابة العامة تتعامل أولا كما لو إن المتهم ما تقول شو هرب، وإنما النيابة العامة تتعامل مع المتهم الفار كما لو إنه حاضر، ايش تعمل لها؟ تعمل لها اعلان. عندما تعمل لها الاعلان او تصدر لها الاعلان، تأمر المحكمة بإعادة إعلانها. قالوا ما لقيناش، هذا فار موجه العدالة. إذا عندئذ تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى. ما حضرت الجلسة الأولى، إذا تعقد له معنى تعيد إعلانه إلى جلسة أخرى. فإذا لم يحضر في الجلسة الثانية تؤجل جلسة. إذا عندنا كم؟ أول إعلان أول، ثم إعلان ماضي، وبعدين الإعلان الثاني ما حضر في الجلسة. إيش تعمل المحكمة؟ تؤجل المحاكمة الجلسة إلى جلسة مقبلة. وبعدين إيش تعمل في الجلسة المقبلة؟ إيش تعمل؟ تأمر بالنشر أن هرب المتهم، أن هرب المتهم. ولذلك لا تخلو صحيفة الثورة في يوم من الأيام من هذه الإعلانات، تعلن محكمة شرق شرق صنعاء للمتهم فلان، عليه أن يحضر المحاكمة، وما لم فسيتم محاكمتك بماذا؟ بوصفك متهم فار موجه العدالة. إذا تعلن عنه. طيب إذا لم يحضر بعد مضي شهر من تاريخ الإعلان، من تاريخ الإعلان عن طريق النشر، إذا في هذه الحالة يعد أو يعتبر فارا من وجه العدالة، حيث تقوم المحكمة اشتعملوا تعيين منصوب. منصوب هذا تعيين منصب عنه. المنصب هذا يقوم بعمل، يقوم كماله إنه محامي لمن؟ للمتهم الفار. وهذا دائما يكون المنصب أو يحبذ أو يستوطى القانون أو يحبذ القانون، يقولوا هكذا، إلى أنه أن يكون من أقارب من؟ المقارب المتهم، لأنه يكون مثلا أرعى وأدعى لمصلحته. أن يكون من أصهار، من أصهار، من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن، يعني لأنه أحيانا يتيسر هذا، وإلا يتيسر فيكون المحامي المعتمدين. المعتمدين ثم تنظر الدعوة كما لو كان المتهم الفار حاضرا، معنى حاضر عن طريق هذا اللي هو المنصب، إما إذا كان من المحامين أو من الأقارب. كيف يتم نظر الدعوة الجزائية؟ كيف يتم نظر الدعوة الجزائية؟ كيف تنظر المحكمة في الدعوة؟ وكيف تبدأ تتعلم أنت؟ ربما تكون محاميا، ربما تكون قاضيا، ربما تكون. إذا تبدأ هذه الإجراءات المتخصصة على الوجه الآتي: أولا تنادي المحكمة على الخصوم. القاضي هكذا يقول: أين المتهم؟ قالوا موجود في القفص، موجود في السجن المركزي، مريض. بعدين تنادي على الشهود لمعرفة الحاضرين منهم والغائب. أيضا يسأل القاضي المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته، وينبهه بالاستماع إلى كل ما سيتلى عليه. أيضا يأمر القاضي كاتب الجلسة بتلاوة التهمة، بتلاوة التهمة الموجهة إلى المتهم. أيضا بعدها يقوم عضو النيابة العامة بتوضيح أسباب الاتهام ووقائع الدعوة، ويطلب من المحكمة تلاوة قائمة الشهود الاتهام وشهود الدفاع، فيتلوها كاتب الجلسة. بعدين يسأل القاضي المتهم عن التهمة الموجهة إليه، وما إذا كان مقرا بالجريمة المنسوبة إليه أم لا. وهكذا تستكمل المحاكمة أو تستكمل المحكمة بقية الإجراءات على النحو المبين تفصيلا في الكتاب، وهو مهم جدا هذه التفصيلات، وهي في صفحة 312، وعليك أن ترجع إليها. ابن الطالب، ابنة الطالبة. ثالثا الإثبات في المواد الجزائية. الإثبات ما هو الإثبات؟ الإثبات هو إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجزائية على واقعة ذات أهمية قانونية، وذلك بالطرق والقواعد التي حددها القانون. ونطاق الإثبات الجنائي لا يقتصر على إقامة الدليل أمام القضاء، بل يتسع لإقامته أمام سلطة التحقيق النيابة العامة وسلطات الاستدلال مأمور الضبط القضائي. والنيابة العامة هي المكلفة أساسا بالبحث عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة، وأوجب القانون على محكمة الموضوع إعادة تحقيق الأدلة المطروحة عليها حتى تتمكن من تمحيصها جيدا، ثم تبني عقيدتها على ضوء ما تطمئن إليه من خلال مناقشة الدليل. وللإثبات الجنائي أهمية بالغة، وهناك مبادئ للإثبات وأدلة للإثبات نشير إليها بإيجاز. ما هي مبادئ؟ المبادئ الأساسية للإثبات، المبادئ الأساسية للإثبات التي يستند إليها القاضي في إصدار حكمه هي مبدأ الاقتناع القضائي. مبدأ الاقتناع القضائي، عبء الإثبات، قرينة البراءة، ثلاثة أشياء: مبدأ الاقتناع، عبء الإثبات، قرينة البراءة. ما المقصود بمبدأ اقتناع القاضي؟ مفاد هذا المبدأ إن القاضي مطلق الحرية في تقدير أدلة الدعوة، فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها، ولا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. عبء الإثبات الجنائي، من الذي عليه أن يثبت الإثبات، أن يثبت الجريمة؟ من القواعد الجنائية الثابتة أن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتهام. ما هي سلطة النيابة العامة؟ هي التي يقع عليها يجب عليها أن تثبت، لأن سلطة الادعاء والتحقيق وتبعا ذلك عليها البينة على المدعي، إذن هي الادعاء وتبعا ذلك يجب عليها أن تثبت أو تثبت الجرائم والتهم المنسوبة إلى المتهمين. أيضا استناد المبدأ الأصل، ها الأصل البراءة في المتهم حتى يقوم الدليل على إدالته، وتبعا ذلك لا يجب على المتهم أن يقدم الدليل على من؟ الدليل على براءته، لأنه متمسك بالأصل العام، وإنما النيابة عليها لأنها خلاف الأصل عليها أن تتمسك بماذا؟ أن تتمسأل أن عليها أن تثبت أو عليها عبء الإثبات. قرينة البراءة، ما المقصود بقرينة البراءة؟ الأصل في المتهم أنه بريء مما نسب إليه حتى تثبت إدانته بحكم بات، وعلى السلطات التي أنيت بها التحقيق والمحاكمة معاملته على أنه إنسان بريء أثناء التحقيق والمحاكمة. ما هي أدلة الإثبات هذه التي قلنا على النيابة العامة بإثباتها؟ أدلة الإثبات التي حددها القانون هي شهادة الشهود، الاعتراف، تقرير الخبير، المحررات سواء كانت محررات رسمية أو محررات عرفية، وكذلك القرائن، القرائن وهي التي تصاحب قرائن الحال. الحكم الجزائي، ما هو الحكم الجزائي؟ الحكم الجزائي هو قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقا للقانون، ويكون فاصل في موضوع الدعوى الجزائية أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل الموضوع. والأحكام الجزائية تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب الناحية التي ينظر منها إلى الحكم. فمن حيث جواز الطعن فيها بالاستئناف تنقسم إلى أحكام ابتدائية وأحكام نهائية، ومن حيث موضوعها تنقسم إلى أحكام حاسمة للنزاع وأحكام سابقة على الفصل التام فيه، والأحكام السابقة على الفصل في الموضوع تنقسم بدورها إلى أحكام تحضيرية وأحكام تمهيدية وأحكام وقتية. ومن جهة أخرى تنقسم الأحكام إلى أحكام ابتدائية وأحكام نهائية وأحكام باتة. ماذا يشترط في الحكم؟ يشترط في الحكم أن يصدر بعد المداولة القانونية، وأن يتم النطق به أولا، أن يصدر بعد المداولة، ثانيا أن يتم النطق به علنا، وثالثا أن يشتمل على البيانات التي يتطلبها القانون، كما يشترط أن يتم التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره، وأن يكون يحرر تحرير، ها أن يكون مكتوبا ولا يقبل الحكم الشفوي. ما هي أجزاء الحكم الجزائي؟ ما هي معنى آخر مستملات الحكم الجزائي؟ هي الديباجة، وهي مقدمة الاسم المتأثر بالمحكمة واسم القاضي واسم نوع المحكمة ودرجة المحكمة والقضاة الذين حضروا وعضو النيابة والمحامي. أجزاء الحكم الجزائي، الحكم الجزائي وهي الديباجة، والديباجة هي التي ما ترسي مقدمة الحكم، وهي المتضمنة اسم القاضي واسم المتهمين واسم التهمة المنسوبة للشخص ووقائع الدعوة، قصة الدعوة، وقائع جاء فلان واتهمت النيابة العام فلان فلان فرد كذا ثم كذا، وكذلك أسباب الحكم، ولما كان وحيث كان أسباب التسبيب، تسبيب الحكم يسموها، وبعدها منطوق الحكم، منطوق الحكم هو الحكم، ولما تقدم حكمة المحكمة بحبس المتهم مدة كذا، الاكتفاء، براءة المتهم، الاكتفاء بالجزاء الإداري، ها غيرها. إذن هذا هو الأجزاء، هذه هي أجزاء الحكم الجزائي. البطلان، ما هو البطلان؟ الإجراء الجزائي، ومتى تكون الأحكام باطلة؟ ما هو البطلان؟ البطلان هو إجراء يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون، إذا لم تتم مراعاة القانون فيحدث البطلان، يحدث البطلان هكذا باختصار. البطلان هو عدم مراعاة من؟ المحكمة أو النيابة، عدم مراعاة لأحكام القانون، وتحديدا عدم مراعاة المحكمة لأحكام القانون يترتب البطلان. والبطلان هذا يختلف، هناك بطلان إجراءات متعلق بالنظام العام وهو واحد، اثنان بطلان إجراءات جوهرية تتعلق بمصلحة الخصوم مثل النظام العام، هناك بطلان إجراءات غير جوهرية زي ما تكلمنا على إعلان المتهمين وغيرها. كيف يطعن في الأحكام هذا الباطلة؟ كيف يطعن في الحكم الجزائي؟ الطعن في الأحكام هو الرخصة المقررة لأطراف الدعوة لاستظهار عيوب ماذا؟ عيوب الحكم الصادر فيها والمطالبة بإلقائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه. وتقسم طرق الطعن في الأحكام إلى طرق الطعن العادية وغير العادية. ما هي الطرق العادية؟ هي الاستئناف. أما الطرق غير العادية ما هي؟ هي الطعن بالنقض، الطعن بالتماس عادة النظر. أعزاؤنا الطلاب والطالبات، قبل أن نختم معكم درسنا هذا يمكن أن نلخصه في النقاط الآتية. المحاكمة هي مجموعة الإجراءات التي تستهدف تمحيص أدلة الدعوة ثم الفصل في الدعوة الجزائية إما بالبراءة أو الإدانة. 2. المحاكم الجزائية على 3 درجات: ابتدائية واستئنافية وعليا، بين قوسين نقض. وأنواع المحاكم الجزائية: محاكم عادية، محكمة سد صنعاء، محكمة القرب صنعاء، أو محاكم خاصة كمحاكم الأحداث الجهال الصغار، أو المحاكم العسكرية للمنتسبين للجيش والقوى والأمن، المحاكم الجزائية المتخصصة للمتطوعين الإرهابيين، محاكم الأموال العامة للسرق واللصوص ومختلف الأموال العامة. 3. موانع القضاء هي الحالات التي يمتنع على القضاء سماع الدعوة الجزائية والحكم فيها. ما هي موانع القضاء؟ هي عدم الصلاحية للقضاء ورد القاضي. 4. اختصاص المحاكم الجزائية. ما هو؟ هو صلاحية المحكمة للنظر في الدعوة والفصلها. إلى كم ينقسم الاختصاص؟ ينقسم إلى 3 اختصاصات: اختصاص شخصي، اختصاص روعي، اختصاص مكاني. 5. تنازع الاختصاص بين المحاكم، هو تنازع بين محكمتين على الاختصاص بدعوى معينة، والتنازع قد يكون تنازع إيجابي وقد يكون تنازع سلبي. 6. المبادئ العامة للمحاكمات الجزائية هي على مبادئ هذه هي علنية الجلسات، شفوية المرافعات، المواجهة بين الخصوم، تقييد المحكمة بحدود الدعوى الشخصية والعينية، وكذلك تدوين إجراءات المحاكمة. 7. المبادئ الأساسية في الإثبات الجنائي هي مبدأ اقتناع القاضي وعبء الإثبات الجنائي وقضية البراءة. 8. أدلة البراءة الإثبات الجنائي هي الشهادة، الاعتراف، المعاينة، الخبرة والمحررات والقرائن. الحكم الجزائي، ما هو الحكم الجزائي؟ هو قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقا للقانون، ويكون هذا القرار فاصلا في موضوع الخصومة أو في مسألة يتعين حسمها قبل الخوض في الموضوع. 10. تنقسم الأحكام الجزائية إلى أقسام كثيرة، فهناك أحكام ابتدائية، أحكام نهائية، وهناك أحكام حاسمة للنزاع، وأحكام سابقة على الفصل في النزاع، وهناك أحكام تحضيرية، وأحكام تمهيدية، وأحكام وقتية، وهناك أحكام نهائية، وأحكام باتة. 11. يشترط في الحكم الجزائي أن يصدر بعد المداولة، وأن يتم النطق به علنا، ويشترط أن يشتمل على البيانات التي يشترطها القانون، كما يشترط أن يتم تحرير الحكم كتابة والتوقيع عليه. 12. أجزاء الحكم الجزائي هي الديباجة وأسباب الحكم ومنطوق الحكم. 13. بطلان الحكم الجزائي إجراء يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون، والبطلان 3 أنواع: بطلان إجراءات تتعلق بالنظام العام، وبطلان إجراءات جوهرية تتعلق بمصلحة الخصوم، وبطلان إجراءات غير جوهرية. 14. الطعن في الحكم الجزائي ما هو؟ هو الرخصة المقررة لأطراف الدعوة لاستظهار عيوب الحكم الصادر فيها والمطالبة بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه. وتنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى طرق عادية هي الاستئناف، وطرق غير عادية وهي الطعن بالنقض وبالتماس عادة النظر. أبنائي الطلاب، بناتي الطالبات، قبل أن أختم هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الخاتمة أو النهائية أو الأخيرة في شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، أضع على مسامعكم بعض الأسئلة التي يمكن أن ترد على درسنا ليومنا هذا. ومن هذه الأسئلة ما المقصود بتدرج المحاكم الجزائية؟ ما هي موانع القضاء؟ ما هي أنواع المحاكم الجزائية؟ اذكر اختصاص أو أقسام الاختصاص المحاكم الجزائية، اذكر أقسام اختصاص المحاكم الجزائية. كيف يتم الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم؟ ما هي المبادئ العامة للمحاكمات الجزائية؟ كيف تتم محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة؟ ما هي المبادئ الأساسية في الإثبات الجنائي؟ على من يقع عبء الإثبات الجنائي؟ ما هي أدلة الإثبات الجنائي؟ ما المقصود بالحكم الجزائي؟ وما هي أجزاؤه؟ وكيف يتم الطعن به؟ وما هي طرق الطعن به؟ اشرح بطلان الإجراء الجزائي. ونكتفي بهذا، والحمد لله في البدء والختام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أعزائنا الطلاب، لهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، وبها أيضا وهي المحاضرة الأخيرة في مادة شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وأسأل الله السداد والتوفيق لكم ولنا، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون الإجراءات الجزائية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.